مدة من دبر فكذبت وهو من الصادقين،
لأن القميص إذا كان من القبل معناه أن الرجل طلبه، طلب المرأة فمزقت قميصه لتتخلص منه، وإذا كان من وراء فمعناه أن الرجل هرب ولحقته وأمسكت بثوبه حتى انقد. هذه قريب. وكذلك أيضا قصة سليمان وداود في المرأتين، عجوز وشابة خرجتا ومعهما أولادهما، فأكل الذئب ولد الكبير فاختصمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فحكم به للكبيرة اجتهادا من أن الصغيرة الشابة وفي مستقبل العمر ويأتيها أولاد في المستقبل، وهذا العجوز قد يكون هذا آخر ولد لها. ثم خرجتا إلى سليمان فمرتا به فأخبرتا فقال لا أنا أحكم بينكم الآن، ودعا بالسكين وقال أشق الولد بينكما نصفين، أما الكبيرة فوافقت وأما الصغيرة فأبت. الكبيرة وافقت لأن ولدها قد أكله الذئب، خل هذا يروح معه ما هي نشتة، والصغيرة منعها شفقة الأم أن يبقى ولدها ولو كان عند الكبيرة، فقالت الصغيرة هو لها يا نبي الله، فحكم به للصغيرة بأي شيء؟ بالقرينة، بالقرينة. والسنة أيضا لها يعني وقائع من هذا النوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالقرينة كما في قصة مال حيي بن أخطر حين سأل عنه عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر، قال أين مال حيي؟ قالوا أكلات الحروب، قال ما يمكن تأكله، المال كثير والعهد قريب كيف تأكله؟ ثم دفع هذا القائل إلى الزبير بن عوام رضي الله عنه وقال له مسه بعذاب، فلما ذاق مس العذاب قال الله أصبر، أنا أرى حيي يطوف حول هذه الخريبة، فحفروا فوجدوا المال في هذه الخريبة مدفونا. عمل بالقرائن عليه الصلاة والسلام، وهو كثرة المال مع قرب العهد. المهم أن مثل هذه الاختلافات لا ينبغي أبدا أن نهمل جانب القرينة، فتغلب القرينة على الأصل، لأن القرينة بمنزلة البينة والشهود. نعم.
وإن قال المضارب شرطت لي النفقة فأنكره، فالقول قول رب المال لأن الأصل عدمه. وإن اتفق على الشرط فقال المضارب إنما أنفقت من مالي، فالقول قوله لأنه أمين فقبل قوله في الإنفاق كالوصي.
اتفقا يعني عليه على أنه شرط له النفقة، فقوله اتفق على الشرط يعني شرط النفقة، يعني شرط النفقة. فقال العامل أنفقت من مالي، وقال رب المال بل أنفقت من مال الشركة. ماذا أراد رب المال لما قال أنفقت من مال الشركة؟ أراد أن لا يرجع عليه، وهو إذا قال أنفقت من مالي رجع عليه، فالقول قوله أي قول المضارب لأنه أمين. نعم.
وله الرجوع سواء كان المال في يده أو لم يكن.
نعم. فصل بعد طويل. عندي أحد سؤال، ما انتهى الوقت؟
لا.
نعم. اي نعم، كل من قلنا القول قول في دعوة في حقوق الآدميين فإنه لا بد من الدين، أما في حقوق الله فلا. يعني لو قيل للتاجر أخذ زكاتك فقال أخذش، القول قول بلا يمين. نعم يا سليم. المذهب أن الزكاة على رب المال، رأس المال ونصيبه من الربح، وأما نصيب العامل فلا زكاة فيه. وعلّلوا ذلك بأنه عرضة للتلف، لأنه إذا خسرت البضاعة لم يكن له ربح، فليس به استقرار ملك. والصحيح أنه إذا تمت السنة فإنه يزكى المال كله في ربح، وكلنا على نصيب على الطرفين. نعم. إيش؟ ها الإبقاء هي المضاربة، يعني الإقراض، بس الإقراض هي المضاربة، أما الإبضاع فهو العمل بلا 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 نصيب. هنا. وهذه رواية صح، صحيح أنه يصح لأنه تعلق به حق غيره. من الغير؟ المضارب له حق في هذا المال في ربح، فالصواب أنه لا بأس، ولكن يشتريه بثمن المثل لا بأقل إلا في رضا المضارب، لأنه لو اشتراه بأقل فات الربح فصار ذلك ضررا على المضارب. نعم.
ويصح أن يشتري المضارب من مال المضاربة لنفسه لأنه ملك غيره، فصح شراؤه له كشراء الوكيل من موكله، ولا يصح شراء سيد من عبده المأذون لأنه ماله، ويحتمل أن يصح إذا ركبته الديون. وإن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة بطل في نصيبه، وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفقة، ويحتمل أن يصح في الجميع بناء على شراء رب بناء على شراء رب المال من مال المضاربة.
وهذا الاشتمال هو الصحيح كأصله، أنه يجوز أن يشتري أحد الشريكين المال المشترك ولا مال، فيكون نصف الثمن له والنصف الثاني لشريكه.
وإن استأجر أحد الشريكين من شريكه دارا ليحرز فيها مال الشركة أو غرائر صح نص عليه، وإن استأجره أو غلامه أو دابته لنقل المتاع ففيه روايتان، إحداهما يجوز قياسا على الدار، والثانية لا يجوز، لأن الحيوان لا تجب له الأجرة إلا بالعمل، ولا يمكن إيفاؤه في المشترك لعدم تميز نصيب أحدهما من الآخر بخلاف الدار، فإن الواجب موضع العين من الدار، فيمكن تسليم المعقود عليه.
والصواب الصحة في هذا، ولا مال، وإن كانت الدابة والرقيق لا يمكن قسمته ولا تمييزه فيقال ما المانع أصلا، لأن أصل المانع في المعاملات الربا والظلم والغرر، هذا هو الأصل، الربا والظلم والغرر، وإلا في الأصل الحل في جميع المعاملات.
فصل. ولا يجوز قسمة الدين في الذمم لأنها لا تتكافأ، والقسمة بغير تعديل بيع.
طيب أعد.
فصل. ولا يجوز قسمة الدين في الذمم لأنها لا تتكافأ، والقسمة بغير تعديل بيع. ولا يجوز بيع دين بدين، وعنه يجوز لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الأعيان. ولا يمكن قسمة،
يقول لا تجوز قسمة الدين في الذمم. مثال ذلك هذا المال مشترك وبيع على زيد وعمرو بيعا مؤجلا، فأراد أحد الشريكين القسمة وقال لشريكه لك الدين الذي على زيد ولي الدين الذي على عمرو. يقول المؤلف إن هذا لا يجوز، وعلله قال لأن الذمم لا تتكافأ، وإذا كانت لا تتكافأ فإن القسمة بغير تعديل بيع، ولا يجوز بيع دين بدين. وضع نقطة عندي بالمطبوعة، وهذا غلط، لأن ولا يجوز مبني على ما سبق تابع للتعليل. وهذا هو المذهب أنه لا يجوز قسمة الدين في الذمم، لأن فيه غررا، لأني قد أقبل الدين الذي في ذمة زيد وأن تقبل الدين الذي في ذمة عمر، ثم يعسر عمر ويعسر زيد، فيكون أحد الشريكين رابحا والثاني خاسرا. وهذا في الحقيقة هو المحذور، هذا هو المحذور الذي لو سلمنا منع قسم الدين في الذمم لكان هذه العلة، وهي ما فيها من المخاطرة. فقد يعتقد كل واحد من الشريكين أن صاحبه الذي تقبل دينه سيوفي ثم تخلف الحال فيخسر، ولكن الراجح جواز قسمة الدين في الذمة، لأن غاية ما فيه أن أحدهما رضي بأن يسقط نصيبه من ذمة من شاركه، من ذمة المدين الذي هو مدين له ولشريكه، هذا غاية ما فيه. فالصواب أن ذلك جائز، لكن لا بد من رضا الطرفين. نعم. وعنه يجوز.
وعنه يجوز لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الأعيان. ولا يمكن قسمة الدين في ذمة واحد لأن معناها إفراز الحق، ولا يتصور في ذمة واحدة.
صحيح، في ذمة واحدة لا يصح، يعني يكون المدين واحدا لشريكين، قال بنقسم نواياك الدين، لا كيف يقسم وهو دين واحد، بخلاف الدين على رجلين فيمكن قسمته. نعم. كيف يعني عند زيد وعمر، زيد وعمر عند
بكر بن محمد مالا لثورات بن
دين، نعم
عند محمد،
نعم
وما عند بكر
لكل من عمر هذه ما تصلح، ان نقتسم دين في ذمة واحدة ما يتصور. نعم
نعم
ما يلزم الثاني، ما يلزم إلا إذا كان يمكن أن تنقسم بدون ضرر، كأرض واسعة مثلا أو حبوب كيس من الرز أو كيس من البر، فإذا طلب أحدهما القسمة أجبر الآخر. أما ما لا يمكن قسمته إلا بضرر فلا بد من الرضا. نعم. عدم القدرة على الوفاء على التسليم يعني. نعم.
فصل. إذا كان الاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد فقبض أحدهما منه شيئا فهو بينهما، إذ لا يجوز أن يكون المقبوض نصيب من قبضه لما فيه من قسمة الدين في ذمة واحد، ولشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك.
عندي أنا وللشريك القابض، وهي خطأ، فمن كانت نسخته هكذا فليعدلها. نعم. ولشريك
القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك، وله مطالبة الغريم لأنه لم يبرأ من حقه بتسليمه إلى غيره بغير إذنه، ومن أيهما أخذ لم يرجع على الآخر لأن حقه ثبت في أحد المحلين، فإذا اختار أحدهما سقط حقه من الآخر. وإن هلك المقبوض في يد القابض تعين حقه فيه ولم يضمنه للغريم، لأنه قدر حقه فما تعدى بالقبض، وإنما كان لشريكه مشاركته لثبوته مشتركا. وإن أبرأ أحدهما الغريم برئ من نصيبه ولم يرجع عليه الآخر بشيء لأنه كتلفه، وإن أبرأه من نصف حقه ثم قبضا شيئا اقتسماه أثلاثا. وإن أخر أحدهما حقه جاز لأنه يملك إسقاط.
كيف إذا أبرأه من نصف حقه وقبض اقتسمه أثلاثا؟ واضح، هو بينهما نصفين، فأبرأ أحدهما من المدين من نصف نصيب، كم يبقى؟ يبقى ثلاثة أرباع، الربع ربع الباقي ثلث. نعم، ربع الكل ثلث الباقي، ربع الكل ثلث الباقي. نعم.
وإن أخر أحدهما حقه جاز لأنه يملك إسقاطه فتأخيره أولى. وإن اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما. وإن كان الحق ثابتا بسببين كعقدين أو إتلافين فلا شركة بينهما، ولكل واحد استيفاء حقه مفردا فلا يشاركه الآخر فيه.
كله بالعبد والعبد، ولا عندنا عبيد الآن. نعم. واللي بعده هاي واللي بعد وفصل في كسب العبد. ها نرجع الباب المساقات.
باب المساقات. تجوز المساقات على النخل وسائر الشجر بجزء
كسب العبد. والله فيه مسائل مهمة. وما كسب العبد
من المباح أو وهب له فقبله ملكه مولاه، لأنه كسب ماله فملكه كصيد فهده. وإن ملكه سيده مالا ملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع، رواه مسلم. ولأنه يملك البضع فملك المال كالحر، وعنه لا يملك لأنه مال فلم يملك المال كالبهيمة. فإن ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الإذن فيه لأن ملكه غير تام.
هذه المسألة الآن، هل يملك العبد التمليك أو لا؟ فيه ثلاث أقوال. المذهب لا يملك ولو كان التمليك من سيده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع عبد له مال فماله للذي باع، وهذا عام. والقول الثاني: إن ملكه سيده ملكه، وإن ملكه غيره لم يملك. والقول الثالث أنه يملك بالتمليك مطلقا، فلو وهب شخص لهذا العبد ساعة وقال للعبد: أنت لست معك ساعة، خذ هذه الساعة انتفع بها ملكه، فعلى هذا القول إيش؟ يملكه، وله أن يبيعه ويشتري بثمنها شيئا يأكله أو يلبسه. وعلى القول بأنه لا يملك تكون الساعة لمن؟ للسيد، ويكون العبد كأنه ساقية مر بها الماء. المؤلف رحمه الله قدم أنه يملك إذا ملكه سيده، والحقيقة أنه إذا ملكه سيده فينبغي أن يقال إنه بمنزلة الإباحة، إباحة المال، يعني أذن له باستباحة هذا المال، وإلا هو وسيده هو وملكه لسيده. طيب، إذا قلنا بالتمليك بأنه يملك، فهل يجوز لسيده أن يرجع في ذلك؟ هل هو أب؟ نعم، ليس أبا، فلا يجوز. لكن لو قال: أنا أملكك أنت ومن معك ومالك، ملكها يعني، فلا يملك المال منفردا لأنه وهبه وقبضه وملكه، لكن لو أراد أن يقول: أنت وما معك ملكي، فنعم.
فإن ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الإذن فيه لأن ملكه غير تام، فإن أذن له فيه ملكه. قال أبو بكر على كلتا الروايتين، لأنه
إن ملكه سيده جارية فهو يملكه وله أن يبيعه، لكن ليس له أن يطأها احتياطا للأعراض، لأن ملكه غير سهل، لكن الأمر سهل، بدل من أن يطأ يستأذن من سيده أن يطأ، وإذا أذن له جاز. نعم.
قال أبو بكر على كلتا الروايتين، لأنه يملك الاستمتاع بالنكاح فملكه بالتسري كالحر. وقال القاضي: بل هذا
أنا عندي، فملكه بالشراء وغلط التسري.
وقال القاضي: بل هذا بناء على الرواية التي يملك المال ولا يملك ذلك على الأخرى، لقول الله تعالى: لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وإن لزمته كفارة فكفارته الصيام لا غير، إن لم يأذن له سيده في التكفير بالمال، وإن أذن له فيه بنى على الروايتين في ملكه. فإن قلنا لا يملك لم يكفر بغير الصيام، وإن قلنا يملك فله التكفير بالإطعام والكسوة. وفي العتق وجهان: أحدهما يملكه قياسا على الإطعام والكسوة، والثاني لا يملكه لأنه يتضمن الولاء والعبد ليس من أهله. فعلى الأول: إن أذن له في التكفير بإعتاق نفسه فهل يجزئه؟ على وجهين، والله تعالى أعلم.
هذا من الغرائب، يعني لازمه عتق، وقال السيد: أنا ملكتك نفسك وأعتقها عن كفارتك. فالظاهر أن الوجه الثاني عدم الصحة. نعم. باب المساقات.
باب المساقات. تجوز المساقات على النخل وسائر الشجر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. اتفق عليه.
المساقات معناه أن يدفع رجل نخله وأرضه لشخص ويقول اعمل فيها ولك نصف الثمرة، ويسمى عندنا ايش اسم وش سمى هذا؟ انا عندي مثلا نخل واعطيته عاملا يقوم عليه وله نصف الثمر، وش سمى؟ فلاحة. هذا سمى الفلاحة. نفس الفلاحة هي المساقاة، ان يكون عند انسان بستان ويعطيه شخصا يقوم عليه وله نصف الثمر، وله أيضا إذا شاء أن يقول ولك نصف الزرع، فتكون هذه مزارعة ومساقات. هذه جائزة. ودليلها ما ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وأهل خيبر في ذلك الوقت كانوا يهودا حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا محمد نحن أهل زرع ونعرف في الحرث وغير ذلك، وأنتم أهل عمل وجهاد، دعونا في أرضنا ولكم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. ففعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، وقال نقركم بهذا على ما شئت، وبقوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم من يخلص عليهم الثمر، وأرسل مرة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخلص الثمر علشان يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم من حقهم، فجمعهم عبد الله بن رواحة وقال جئتكم من أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. يقول لهم صراحة، وليس حبي إياه وبغضي إياكم بمانع من أن أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، فعدل فيهم وقسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب المساقات. تجوز المساقات على النخل وسائر الشجر بجزء معلوم تجعل للعامل من الثمر، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل
قوله رحمه الله بجزء معلوم، ينبغى أن يضاف إليها قيد آخر وهو مشاع، لابد أن يكون الجزء مشاعا كالنصف والربع والثلث والثمن وما أشبه ذلك. أما إذا كان معلوما بالكيل والوزن فهذا لا يجوز، مثل أن يقول ساقيتك على هذا النخل ولك منه 100 صاع والباقي لي، أو لي منهم 100 صاع والباقي لك، فهذا لا يجوز، لأنه قد لا يثمر إلا هذا 100 صاع، فيبقى الآخر محروما، فيحتاج أن نزيد بجزء معلوم إيش مشاع. نعم.
لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. اتفق عليه. ولأنه مال ينمو
على شطر أي نصف، وأهل خيبر هم اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر طلب اليهود من أن يقرهم على ما هم عليه، وقالوا أنتم يعني أيها المسلمون مشغولون بالجهاد وغير الجهاد، فنحن نكفيكم العمل. نعم.
ولأنه مال ينمي بالعمل عليه أجازت المعاملة عليه ببعض نمائه كالأثمان. ولا تجوز على ما لا يثمن.
يشبه المضاربة تماما، يشبه المضاربة تماما، لأن أصحاب البساتين منهم رأس المال الشجر، والمضاربة كذلك فيها رأس مال وفيها عمل. أين؟
ولا تجوز على ما لا يثمر كالصفاصف
كالصفصاف،
لأن موضوعها على أن للعامل جزءا من الثمرة.
نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصحيح أنها تجوز، تجوز ويكون للعامل الجزء المشروط، ويشبه الصفصاف، يشبهه شجر الأثل عندنا، فإن شجر الأثل وإن كان له ثمر لكنه غير مقصود، لا يقصده الناس، وإنما يقصدون إذا قطعوا الخشب تقاسموا المالك والعامل، فيكون الخشب المقطوع بمنزلة الثمرة. نعم.
لأن موضوعها على أن للعامل جزءا من الثمرة. وفي المساقات بعد ظهور الثمرة روايتان حكاهما أبو الخطاب، إحداهما الجواز إذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة، لأنها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع قلته أولى. والثانية المنع لإرضائها إلى أن يستحق جزءا من النماء الموجود قبل العمل، فلم يصح كالمضاربة بعد الربح.
والصواب أنها تصح بعد ظهور الثمر حتى وإن لم يبق جزء ينمو به الثمر، لأنه سوف يحتاج إلى ماء إلى أن يجد، حتى وإن انتهى النمو فإنه يحتاج إلى الماء إلى أن يجد، ولا مال ليس فيه غرر ولا ظلم ولا ربا. نعم.
وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل فيكون له جزء من الثمرة جاز، نص عليه، لأن الثمرة تحصل بالعمل عليها كما تحصل على النخل المغروس، ولا تصح إلا على شجر معين معلوم برؤية أو صفة، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان فأشبهت المضاربة. ولو قال ساقيتك على أحد هذين الحائطين لم يصح. فصل. وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه
قوله معلوم برؤية، هذا واضح، إذا طلب من العامل أن ينظر إلى النخل ويراها بعينه فهذا واضح. وقوله أو صفة فيها ترد، لأن الصفة في هذا قد لا تكون على وجه محدود معين. ماذا يقول له مثلا؟ هل يقول النخل طويلة قصيرة، بعض النخل طويل بعض قصير، بعض النخل نشيط وبعض النخل ضعيف؟ ففي جوازها بالصفة تردد، لأن النخل يختلف. نعم.
فصل. وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنها عقد جائز، لما روي عن ابن عمر أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها، ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا. رواه مسلم. فلو كانت لازمة لقدر مدتها ولم يجعل إخراجهم إليه إذا شاء، ولأنه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائزا كالمضاربة، فلذلك لا يفتقر إلى ضرب مدة، وإن وقتاها جاز كالمضاربة، وتنفسخ بموت كل.
لننظر إلى هذا الحديث، هل يفيد ما ذكر المؤلف رحمه الله أنها تكون عقدا جائزا؟ فيه نظر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا لا يعود إلى أصل المساقات، إنما يعود إلى إقرارهم في خيبر. ولذلك لما نقضوا العهد طردهم عمر رضي الله عنه، فيكون هذا الإقرار ليس على المساقات بل على البقر. أما هي فهي عقد لا لازم لا شك. لو قلنا إنها عقد جائز حصل في هذا ضرر، لكان الفلاح إذا عمل ورأى أن الثمر مثلا أصيب بجائحة أو أنه لا يساوي العمل عليه فسخ. وكذلك لو رأى رب الأرض ورب الشجر أن الشيء أن السهم الذي شجر العامل كثير لفسخ، فيحصل في هذا اضطراب. عمل الناس اليوم على أنها لازمة، على أنها عقد لازم، ولهذا يحددون المدة. يقول ساقيتك على هذا النخل 5 سنوات 10 سنوات، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنها عقد لازم وأنه لا بد من تحديد المدة. نعم.
وإن وقتاها جاز كالمضاربة وتنفسخ بموت كل واحد.
قول جاز كالمضاربة، وعلى القول الراجح إذا وقتاها يجب توقيته، القول الراجح يجب توقيته.
وتنفسخ بموت كل واحد منهما وجنونه وفسخه لها، فإن انفسخت بعد ظهور الثمر.
هذا مبني على أنها عقد جائز. أما إذا كان إذا قلنا أنها عقد لازم انتقل الحق إلى الورثة.
فإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما لأنها حدثت على ملكهما، وعلى العامل تمام العمل كعامل المضاربة إذا انفسخت قبل أن ينض المال. وإن انفسخت قبل ظهورها بفسخ العامل فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه. وإن انفسخت بغير ذلك فللعامل أجرة مثله، لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به العوض. فصار كعامل الجعالة.
هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، أنه يستحق أجرة المثل، والصواب أنه يستحق قسطه من سهم المثل أو قسطه من السهم الذي جعل له، وهذا أقرب، هذا أقرب. ويتبين الفرق فيما لو كان إذا قدر له أجرة المثل استوعب مالا كثيرا أكثر من سهمه الذي كان له في الأول، وإن كانت الأجرة رخيصة نقص حقه كثيرا. فإذا قلنا له قسطه من السهم الذي جعل له كان هذا أقرب إلى العدل. فيقال مثلا هو أعطي نصف الثمرة إذا أكمل العمل، الآن قطع نصف الشوك، كم يعطى؟ ربع الثمر، يعني نصف نصيب، ويرجع في هذا إلى أهل الخبرة.
وقال بعض أصحابنا هو لازم لأنه عقد معاوضة فكان لازما كالإجارة، فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة، ويجب أن تكون المدة.
عندكم وقال بعض أصحابنا هو لازم ولا هي عقد لازم؟ ها؟ هو كلكم، هو يعني قصده هو أي عقد المساقات.
فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة، ويجب أن تكون المدة تكمل الثمرة في مثلها، لأن المقصود اشتراكهما في الثمرة فلا يحصل بدون ذلك. فإن شرطا مدة لا تكمل الثمرة فيها فعمل العامل فيه وجهان: أحدهما لا شيء له، لأنه رضي بالعمل بغير عوض فأشبه المتطوع، والثاني له أجرة مثله لأنه يقتضي العوض فلم يسقط بالرضا بتركه كالوطء في النكاح. وإن جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له، لأنه عقد صحيح فيه مسمى صحيح فلم يستحق غيره كعامل المضاربة إذا لم يربح. وإن جعل مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل ففيه وجهان: أحدهما يصح لأنها مدة يرجى وجود الثمرة فيها فصح العقد عليها كالتي قبلها، والثاني لا يصح لأنه عقد على معدوم وليس الغالب وجوده فلم يصح كالسلم في مثله. فعلى هذا إن عمل استحق الأجرة لأنه لم يرض بالعمل بغير عوض ولم يسلم له فرجع إلى بدله كالإجارة الفاسدة.
عندكم فرجع إلى بدله
إلى بدله
كان اسمه تقول بلدي
فصل: ويصح عقد المساقات والإجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت، لأنه عقد يجوز عاما فجاز أكثر منه كالكتابة. فإذا عقدها على أكثر من عام لم يجب ذكره قسط كل سنة، كما لو اشترى أعيانا بثمن واحد. وإن قدر قسط كل سنة جاز وإن اختلفت، نحو أن يقول: ساقيتك ثلاثة أعوام على أن لك نصف ثمرة العام الأول وثلث الثانية وربع الثالثة، فإن انقضت المدة قبل طلوع ثمرة العام الآخر فلا شيء للعامل منها لأنها حدثت بعد مدته. وإن ظهرت في
بعد مدته عندنا بعد موته وغلط الصواب بعد مدته
لأنها حدثت بعد مدته، وإن ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثها في مدته.
غالب الناس الآن يقدرون السنوات بسهم واحد، مثل يقول: ساقيتك على هذا البستان أو هذا البستان ثلاث سنوات بالثلث بالربع. الغالب أنهم لا يفرقون، لكن قد تدعو الحاجة إلى التفريق، مثل أن يكون العمل في هذا البستان في أول سنة أشق وأتعب، فهنا سيطلب العامل سهما أكثر. نعم آدم.
لو قال الأخوة تبرز هذه الشجار وثم تكون المساقات،
هذه يسمونها مغارسة. إذا كان على ثمن لم يغرس تسمى مغارسة، ويكون السهم في أصل الشجر. ها؟ في أصل الشجر. نعم. نعم. فسد. إذا لم يعين المدة فسد. فسد العقد، وحينئذ يرجع إلى سهم المثل. نعم عبد الله. نعم. نعم في استحقاق المهر يعني. إيه الرجل يتزوج امرأة وجامعها استحق المهر كامل. ها تلو ثلاثة لا نخليها ما بقي إلا دقيقتين فقط. نعم
نعم رب الله قبلت هالمدة أن العامل تصطموا منه للأجرة
أشد مثل على كلام المؤلف أشد المثل. نعم
كيف
نعطيه النسبة ثمرة وهذا يعمل فيما يخرج؟ لا ما نعطيه الجزء المشروط نعطيها النسبة. يعني مثلا إذا أخذها بالنصف وفي الأثناء فسخ رب الشجر فسخ ولازم عمله هذا يعطى بالنسبة لأنك أنت وهو راض بالعوض.
نعم. الجزء الأخير من المدة ولم يكن في صلاح الدبر مثل التلقية مثل الجب مثل الخراب
هذا
في العمل كبير.
طيب
ماذا توقيت
لا ما يصح لأن هي إجارة هو ما التزم بأنها إجارة التزم بأنها مساقات وله سهم. فإذا قدرنا أنه مضى من المدة نصفها وأن التعب في النصف الباقي كالتعب في النصف الأول استحق النصف. فكذبت وهو من الصادقين لأن القميص إذا كان من القبل معناه أن الرجل طلبه طلب المرأة فمزقت قميصه لتتخلص منه وإذا كان من وراء فمعناه أن الرجل هرب ولحقته وأمسكت بثوبه حتى انقد. هذه قريب وكذلك أيضا قصة سليمان وداود في المرأتين عجوز وشابة خرجتا ومعهما أولادهما فأكل الذئب ولد الكبير فاختصمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فحكم به للكبيرة اجتهادا من أن الصغيرة الشابة وفي مستقبل العمر ويأتيها أولاد في المستقبل وهذا العجوز قد يكون هذا آخر ولد لها. ثم خرجت إلى سليمان فمرت به فأخبرته فقال لا أنا أحكم بينكم الآن ودعا بالسكين وقال أشق الولد بينكما نصفين أما الكبيرة فوافقت وأما الصغيرة فأبت. الكبيرة وافقت لأن ولدها قد أكله الذئب خل هذا يروح معه ما هي نشدة. والصغيرة منعها شفقة الأم أن يبقى ولدها ولو كان عند الكبيرة فقالت الصغيرة هو لها يا نبي الله فحكم به للصغير بأي شيء بالقرينة بالقرينة. والسنة أيضا لها يعني وقائع من هذا النوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالقرينة كما في قصة مال حيي بن أخطر حين سأل عنه عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر قال أين مال حيي قالوا أكلات الحروب قال ما يمكن تأكله المال كثير والعهد قريب كيف تأخذ الرجل. ثم دفع هذا القائل إلى الزبير بن عوام رضي الله عنه وقال له مسه بعذاب فلما ذاق مس العذاب قال الله أصبر أنا أرى حيي يطوف حول هذه الخريبة فحفروا فوجدوا المال في هذه الخريبة مدفونة. عمل بالقرائن عليه الصلاة والسلام وهو كثرة المال مع قرب العهد المهم ان مثل هذه الاختلافات لا ينبغي ابدا ان نهمل جانب القرينه، فتغلب القرينه على الاصل، لان القرينه بمنزله البينه والشهود. نعم.
وان قال المضارب شرفت لي النفقه فانكره، فالقول قول رب المال لان الاصل عدمه. وان اتفق على الشرط فقال المضارب إنما أنفقت من مالي، فالقول قوله لأنه أمين فقبل قوله في الإنفاق كالوصي.
اتفقا يعني عليه على أنه شرط له النفقة، فقوله اتفق على الشرط يعني شرط النفقة، يعني شرط النفقة. فقال العامل أنفقت من مالي، وقال رب المال بل أنفقت من مال الشركة. ماذا أراد رب المال لما قال أنفقت من مال الشركة؟ أراد أن لا يرجع عليه، وهو إذا قال أنفقت من مالي رجع عليه. فالقول قوله أي قول المضارب لأنه أمين. نعم.
وله الرجوع سواء كان المال في يده أو لم يكن.
نعم. فصل العباد طويل. عندي أحد سؤال، ما انتهى الوقت؟
لا.
نعم. اي نعم، كل من قلنا القول قوله في دعوة في الحقوق الآدميين فإنه لا بد من الدين، أما في حقوق الله فلا. يعني لو قيل للتاجر أخذ زكاتك فقال أخذش، القول قول بلا يمين. نعم يا سليم. المذهب ان الزكاه على رب المال، راس المال ونصيبه من الربح، واما نصيب العامل فلا زكاه فيه. وعلّلوا ذلك بأنه عرضة للتلف، لأنه إذا خسرت البضاعة لم يكن له ربح، فليس به استقرار ملك. والصحيح أنه إذا تمت السنة فإنه يزكى المال كله بربح، وكلنا على نصيب على الطرفين. نعم. إيش؟ ها الإبقاء هي المضاربة. يعني الإقراض، بس الإقراض هي المضاربة، أما الإبضاع فهو العمل بلا 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 نصيب. هنا. وهذه رواية صح. صحيح أنه يصح، لأنه تعلق به حق غيره. من الغير؟ المضارب له حق في هذا المال في ربحه، فالصواب أنه لا بأس، ولكن يشتريه بثمن المثل لا بأقل إلا في رضا المضارب، لأنه لو اشتراه بأقل فات الربح فصار ذلك ضررا على المضارب. نعم.
ويصح أن يشتري المضارب من مال المضاربة لنفسه لأنه ملك غيره، فصح شراؤه له كشراء الوكيل من موكله. ولا يصح شراء سيد من عبده المأذون لأنه ماله، ويحتمل أن يصح إذا ركبته الديون. وإن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة بطل في نصيبه، وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفقة. ويحتمل أن يصح في الجميع بناء على شراء رب بناء على شراء رب المال من مال المضاربة.
وهذا الشمال هو الصحيح كأصله، أنه يجوز أن يشتري أحد الشريكين المال المشترك ولا مال، فيكون نصف الثمن له والنصف الثاني لشريكه.
وإن استأجر أحد الشريكين من شريكه دارا ليحرز فيها مال الشركة أو غرائر صح نص عليه. وإن استأجره أو غلامه أو دابته لنقل المتاع ففيه روايتان، إحداهما يجوز قياسا على الدار، والثانية لا يجوز، لأن الحيوان لا تجب له الأجرة، لا تجب له الأجرة إلا بالعمل، ولا يمكن إيفاؤه في المشترك لعدم تميز نصيب أحدهما من الآخر بخلاف الدار، فإن الواجب موضع العين من الدار، فيمكن تسليم المعقود عليه.
والصواب الصحة في هذا، ولا مانع، وإن كانت الدابة والرقيق لا يمكن قسمته ولا تمييزه، فيقال ما المانع أصلا، لأن أصل المانع في المعاملات الربا والظلم والغرر، هذا هو الأصل، الربا والظلم والغرر، وإلا في الأصل الحل في جميع المعاملات.
فصل. ولا يجوز قسمة الدين في الذمم لأنها لا تتكافأ، والقسمة بغير تعديل بيع. فصل. ولا يجوز قسمة الدين في الذمم لأنها لا تتكافأ، والقسمة بغير تعديل بيع. ولا يجوز بيع دين بدين، وعنه يجوز، لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الأعيان. ولا يمكن قسمة،
يقول لا تجوز قسمة الدين في الذمم. مثال ذلك، هذا المال مشترك وبيع على زيد وعمرو بيعا مؤجلا، فأراد أحد الشريكين القسمة وقال لشريكه لك الدين الذي على زيد ولي الدين الذي على عمرو، يقول المؤلف إن هذا لا يجوز، وعلله قال لأن الذمم لا تتكافأ، وإذا كانت لا تتكافأ فإن القسمة بغير تعديل بيع، ولا يجوز بيع دين بدين. وضع نقطة عندي بالمطبوعة، وهذا غلط، لأن ولا يجوز مبني على ما سبق تابع للتعليل، وهذا هو المذهب أنه لا يجوز قسمة الدين في الذمم، لأن فيه غررا، لأني قد أقبل الدين الذي في ذمة زيد وأن تقبل الدين الذي في ذمة عمر، ثم يعسر عمر ويعسر زيد، فيكون أحد الشريكين رابحا والثاني خاسرا. وهذا في الحقيقة هو المحذور، هذا هو المحذور الذي لو سلمنا منع قسم الدين في الذمم لكان هذه العلة، وهي ما فيها من المخاطرة، فقد يعتقد كل واحد من الشريكين أن صاحبه الذي تقبل دينه سيوفي ثم تخلف الحال فيخسر، ولكن الراجح جواز قسمة الدين في الذمة، لأن غاية ما فيه أن أحدهما رضي بأن يسقط نصيبه من ذمة من شاركه، من ذمة المدين الذي هو مدين له ولشريكه، هذا غاية ما فيه. فالصواب أن ذلك جائز، لكن لا بد من رضا الطرفين. نعم. وعنه يجوز.
وعنه يجوز لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الأعيان، ولا يمكن قسمة الدين في ذمة واحد، لأن معناها إفراز الحق ولا يتصور في ذمة واحدة.
صحيح، في ذمة واحدة لا ما يصح، يعني يكون المدين واحدا لشريكين، قال بنقسم نواياك الدين، لا كيف يقسم وهو دين واحد، بخلاف الدين على رجلين فيمكن قسمته. نعم كيف يقول يعني دينا 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 نعم
نعم
هذه ما تصح، ان نقتسم دين في ذمة واحدة ما تصح. نعم نعم ما يلزم الثاني، ما يلزم إلا إذا كان يمكن أن تنقسم بدون ضرر، كأرض واسعة مثلا أو حبوب كيس من الرز أو كيس من البر، فإذا طلب أحدهما القسمة أجبر الآخر، أما ما لا يمكن قسمته إلا بضرر فلا بد من الرضا. نعم عدم القدرة على الوفاء على التسليم يعني. نعم
فصل. إذا كان الاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد فقبض أحدهما منه شيئا فهو بينهما، إذ لا يجوز أن يكون المقبوض نصيب من قبضه لما فيه من قسمة الدين في ذمة واحد، ولشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك.
عندي أنا وللشريك القابض، وهي خطأ، فمن كانت نسخته هكذا فليعدلها. نعم وللشريك
ولشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك، وله مطالبة الغريم لأنه لم يبرأ من حقه بتسليمه إلى غيره بغير إذنه، ومن أيهما أخذ لم يرجع على الآخر لأن حقه ثبت في أحد المحلين، فإذا اختار أحدهما سقط حقه من الآخر. وإن هلك المقبوض في يد القابض تعين حقه فيه ولم يضمنه للغريم، لأنه قدر حقه فما تعدى بالقبض، وإنما كان لشريكه مشاركته لثبوته مشتركا. وإن أبرأ أحدهما الغريم برئ من نصيبه ولم يرجع عليه الآخر بشيء لأنه كتلفه، وإن أبرأه من نصف حقه ثم قبضا شيئا اقتسماه أثلاثا. وإن أخر أحدهما حقه جاز لأنه يملك إسقاط.
كيف إذا أبرأه من نصف حقه وقبض اقتسمه أثلاثا؟ واضح، هو بينهما نصفين، فأبرأ أحدهما من المدين من نصف نصيب، كم يبقى؟ يبقى ثلاثة أرباع، الربع ربع الباقي ثلث. نعم ربع الكل ثلث الباقي، ربع الكل ثلث الباقي. نعم.
وإن أخر أحدهما حقه جاز لأنه يملك إسقاطه فتأخيره أولى. وإن اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما. وإن كان الحق ثابتا بسببين كعقدين أو إتلافين فلا شركة بينهما، ولكل واحد استيفاء حقه مفردا فلا يشاركه الآخر فيه.
كله بالعبد والعبد ولا عندنا عبيد الآن. نعم ولا واللي بعده هاي واللي بعده وفصل في كسب العبد. ها نرجع الباب المساقات.
باب المساقات. تجوز المساقات على النخل وسائر الشجر بجوز
كسب العبد. والله فيه مسائل مهمة. وما كسب العبد
من المباح أو وهب له فقبله ملكه مولاه لأنه كسب ماله فملكه كصيد فهده. وإن ملكه سيده مالا ملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع رواه مسلم. ولأنه يملك البضع فملك المال كالحر وعنه لا يملك لأنه مال فلم يملك المال كالبهيمة. فإن ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الإذن فيه لأن ملكه غير تام.
هذه المسألة الآن هل يملك العبد التمليك أو لا؟ فيه ثلاث أقوال. المذهب لا يملك ولو كان التمليك من سيده لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبد له مال فماله للذي باع، وهذا عام. والقول الثاني إن ملكه سيده ملكه وإن ملكه غيره لم يملك. والقول الثالث أنه يملك بالتمليك مطلقا. فلو وهب شخص لهذا العبد ساعة وقال للعبد أنت لست معك ساعة، خذ هذه الساعة انتفع بها ملكه، فعلى هذا القول إيش يملكه وله أن يبيعه ويشتري بثمنها شيئا يأكله أو يلبسه. وعلى القول بأنه لا يملك تكون الساعة لمن؟ للسيد، ويكون العبد كأنه ساقية مر بها الماء. المؤلف رحمه الله قدم أنه يملك إذا ملكه سيده، والحقيقة أنه إذا ملكه سيده فينبغي أن يقال إنه بمنزلة الإباحة، إباحة المال، يعني أذن له باستباحة هذا المال، وإلا هو وسيده هو وملكه لسيده. طيب إذا قلنا بالتمليك بأنه يملك، فهل يجوز لسيده أن يرجع في ذلك؟ هل هو أب؟ نعم ليس أبا فلا يجوز. لكن لو قال أنا أملكك أنت ومن معك ومالك ملكها، يعني فلا يملك المال منفردا لأنه وهبه وقبضه وملكه، لكن لو أراد أن يقول أنت وما معك ملكي فنعم.
فإن ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الإذن فيه لأن ملكه غير تام فإن أذن له فيه ملكه. قال أبو بكر على كلتا الروايتين لأنه
إن ملكه سيده جارية فهو يملكه وله أن يبيعه، لكن ليس له أن يطأها احتياطا للأعراض لأن ملكه غير سام.
لكن الأمر سهل، بدل من أن يطع يستأذن من سيده أن يطع، وإذا أذن له جاز. نعم.
قال أبو بكر على كلتا الروايتين لأنه يملك الاستمتاع بالنكاح فملكه بالتسري كالحر. وقال القاضي بل هذا
أنا عندي فملكه بالشراء وغلط التسري.
وقال القاضي بل هذا بناء على الرواية التي يملك المال ولا يملك ذلك على الأخرى، لقول الله تعالى لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وإن لزمته كفارة فكفارته الصيام لا غير إن لم يأذن له سيده في التكفير بالمال، وإن أذن له فيه بنى على الروايتين في ملكه، فإن قلنا لا يملك لم يكفر بغير الصيام، وإن قلنا يملك فله التكفير بالإطعام والكسوة. وفي العتق وجهان، أحدهما يملكه قياسا على الإطعام والكسوة، والثاني لا يملكه لأنه يتضمن الولاء والعبد ليس من أهله. فعلى الأول إن أذن له في التكفير بإعتاق نفسه فهل يجزئه؟ على وجهين، والله تعالى أعلم.
هذا من الغرائب، يعني لزمه عتق وقال سيده أنا ملكتك نفسك وأعتقها عن كفارتك، فالظاهر أن الوجه الثاني عدم الصحة. نعم. باب المساقات.
باب المساقاة. تجوز المساقات على النخل وسائر الشجر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه.
المساقات معناه أن يدفع رجل نخله وأرضه لشخص ويقول اعمل فيها ولك نصف الثمرة، ويسمى عندنا ايش اسم وش سمى هذا؟ أنا عندي مثلا نخل وأعطيته عاملا يقوم عليه وله نصف الثمر، وش سمى؟ فلاحة. سمى الفلاحة، نفس الفلاحة هي المساقاة، أن يكون عند إنسان بستان ويعطيه شخصا يقوم عليه وله نصف الثمر، وله أيضا إذا شاء أن يقول ولك نصف الزرع، فتكون هذه مزارعة ومساقاة. هذه جائزة. ودليلها ما ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زر، وأهل خيبر في ذلك الوقت كانوا يهودا حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا محمد نحن أهل زرع ونعرف في الحرث وغير ذلك، وأنتم أهل عمل وجهاد، دعونا في أرضنا ولكم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زر. ففعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، وقال نقركم بهذا على ما شئت، وبقوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم من يخرص عليهم الثمر، وأرسل مرة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرص الثمر علشان يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم من حقهم، فجمعهم عبد الله بن رواحة وقال جئتكم من أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. يقول لهم صراحة، وليس حبي إياه وبغضي إياكم بمانع من أن أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، فعدل فيهم وقسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب المساقات. تجوز المساقات على النخل وسائر الشجر بجزء معلوم تجعل للعامل من الثمر، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل
قوله رحمه الله بجزء معلوم. ينبغى أن يضاف إليها قيد آخر وهو مشاع، لا بد أن يكون الجزء مشاعا كالنصف والربع والثلث والثمن وما أشبه ذلك. أما إذا كان معلوما بالكيل والوزن فهذا لا يجوز، مثل أن يقول ساقيتك على هذا النخل ولك منه 100 صاع والباقي لي، أو لي منه 100 صاع والباقي لك، فهذا لا يجوز، لأنه قد لا يثمر إلا هذا 100 صاع فيبقى الآخر محروما، فيحتاج أن نزيد بجزء معلوم إيش مشاع. نعم.
لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. ولأنه مال ينمو
على شطر أي نصف، وأهل خيبر هم اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر طلب اليهود من أن يقرهم على ما هم عليه، وقالوا أنتم يعني أيها المسلمون مشغولون بالجهاد وغير الجهاد فنحن نكفيكم العمل. نعم.
ولأنه مال ينمي بالعمل عليه، فجازت المعاملة عليه ببعض نمائه كالأثمان، ولا تجوز على ما لا
يثمن. يشبه المضاربة تماما، يشبه المضاربة تماما، لأن أصحاب البساتين منهم رأس المال الشجر، والمضاربة كذلك فيها رأس مال وفيها عمل. أين؟
ولا تجوز على ما لا يثمر كالصفاصف
كالصفصاف،
لأن موضوعها على أن للعامل جزءا من الثمرة.
نعم. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصحيح أنها تجوز، تجوز ويكون للعامل الجزء المشروط، ويشبه الصفصاف، يشبهه شجر الأثل عندنا، فإن شجر الأثل وإن كان له ثمر لكنه غير مقصود، لا يقصده الناس، وإنما يقصدون إذا قطعوا الخشب تقاسموا المالك والعامل، فيكون الخشب المقطوع بمنزلة الثمرة. نعم.
لأن موضوعها على أن للعامل جزءا من الثمرة. وفي المساقات بعد ظهور الثمرة روايتان حكاهما أبو الخطاب، إحداهما الجواز إذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة، لأنها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع قلته أولى، وثانية المنع لإرضائها إلى أن يستحق جزءا من النماء الموجود قبل العمل فلم يصح كالمضاربة بعد الربح.
والصواب أنها تصح بعد ظهور الثمر حتى وإن لم يبق جزء ينمو به الثمر، لأنه سوف يحتاج إلى ماء إلى أن يجد، حتى وإن انتهى النمو فإنه يحتاج إلى الماء إلى أن يجد، ولا مال ليس فيه غرر ولا ظلم ولا ربا. نعم.
وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل فيكون له جزء من الثمرة جاز، نص عليه، لأن الثمرة تحصل بالعمل عليها كما تحصل على النخل المغروس، ولا تصح إلا على شجر معين معلوم برؤية أو صفة، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها بخلاف الأعيان فأشبهت المضاربة. ولو قال ساقيتك على أحد هذين الحائطين لم يصح. فصل. وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه
قوله معلوم برؤية، هذا واضح. إذا طلب من العامل أن ينظر إلى النخل ويراها بعينه فهذا واضح. وقوله أو صفة فيها تردد، لأن الصفة في هذا قد لا تكون على وجه محدود معين. ماذا يقول له مثلا؟ هل يقول النخل طويلة قصيرة؟ بعض النخل طويل بعض قصير، بعض النخل نشيط وبعض النخل ضعيف. ففي جوازها بالصفة تردد، لأن النخل يختلف. نعم.
فصل. وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنها عقد جائز، لما روي عن ابن عمر أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها، ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا. رواه مسلم. فلو كانت لازمة لقدر مدتها ولم يجعل إخراجهم إليه إذا شاء، ولأنه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائزا كالمضاربة، فلذلك لا يفتقر إلى ضرب مدة، وإن وقتها جاز كالمضاربة. وتنفسخ بموت كل.
لننظر إلى هذا الحديث، هل يفيد ما ذكر المؤلف رحمه الله أنها تكون عقدا جائزا؟ فيه نظر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا لا يعود إلى أصل المساقات، إنما يعود إلى إقرارهم في خيبر. ولذلك لما نقضوا العهد طردهم عمر رضي الله عنه، فيكون هذا الإقرار ليس على المساقات بل على البقر. أما هي فهي عقد لا لازم لا شك. لو قلنا إنها عقد جائز حصل في هذا ضرر، لكان الفلاح إذا عمل ورأى أن الثمر مثلا أصيب بجائحة أو أنه لا يساوي العمل عليه فسخ. وكذلك لو رأى رب الأرض ورب الشجر أن السهم الذي شجر العامل كثير لفسخ، فيحصل في هذا اضطراب. عمل الناس اليوم على أنها لازمة، على أنها عقد لازم، ولهذا يحددون المدة. يقول ساقيتك على هذا النخل 5 سنوات 10 سنوات. وهذا هو الصحيح، الصحيح أنها عقد لازم وأنه لا بد من تحديد المدة. نعم.
وإن وقتاها جاز كالمضاربة وتنفسخ بموت كل واحد.
قول جاز كالمضاربة، وعلى القول الراجح إذا وقتاها يجب توقيته، القول الراجح يجب توقيته.
وتنفسخ بموت كل واحد منهما وجنونه وفسخه لها. فإن انفسخت بعد ظهور الثمر،
هذا مبني على أنها عقد جائز. أما إذا كان إذا قلنا أنها عقد لازم انتقل الحق إلى الورثة.
فإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما، لأنها حدثت على ملكهما، وعلى العامل تمام العمل كعامل المضاربة إذا انفسخت قبل أن ينض المال. وإن انفسخت قبل ظهورها بفسخ العامل فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاط حقه. وإن انفسخت بغير ذلك فللعامل أجرة مثله، لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به العوض. لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به العوض فصار كعامل الجعالة.
هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يستحق أجرة المثل، والصواب أنه يستحق قسطه من سهم المثل أو قسطه من السهم الذي جعل له، وهذا أقرب، هذا أقرب. ويتبين الفرق فيما لو كان إذا قدر له أجرة المثل استوعب مالا كثيرا أكثر من سهمه الذي كان له في الأول، وإن كانت الأجرة رخيصة نقص حقه كثيرا. فإذا قلنا له قسطه من السهم الذي جعل له كان هذا أقرب إلى العدل، فيقال مثلا هو أعطي نصف الثمرة إذا أكمل العمل، الآن قطع نصف الشوك، كم يعطى؟ ربع الثمرة، يعني نصف نصيب، ويرجع في هذا إلى أهل الخبرة.
وقال بعض أصحابنا هو لازم لأنه عقد معاوضة فكان لازما كالإجارة، فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة، ويجب أن تكون المدة
عندكم. وقال بعض أصحابنا هو لازم ولا هي عقد لازم؟ ها؟ هو كلكم هو يعني قصده هو أي عقد المساقط.
نعم. فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة، ويجب أن تكون المدة تكمل الثمرة في مثلها، لأن المقصود اشتراكهما في الثمرة فلا يحصل بدون ذلك. فإن شرطا مدة لا تكمل الثمرة فيها فعمل العامل فيه وجهان: أحدهما لا شيء له لأنه رضي بالعمل بغير عوض فأشبه المتطوع، والثاني له أجرة مثله لأنه يقتضي العوض فلم يسقط بالرضا بتركه كالوطء في النكاح. وإن جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له لأنه عقد صحيح فيه مسمى صحيح فلم يستحق غيره كعامل المضاربة إذا لم يربح. وإن جعل مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل ففيه وجهان: أحدهما يصح لأنها مدة يرجى وجود الثمرة فيها فصح العقد عليها كالتي قبلها، والثاني لا يصح لأنه عقد على معدوم وليس الغالب وجوده فلم يصح كالسلم في مثله. فعلى هذا إن عمل استحق الأجرة لأنه لم يرضى بالعمل بغير عوض ولم يسلم له فرجع إلى بدله كالإجارة الفاسدة.
عندكم رجع إلى بدله
إلى بدله
كان اسمه تقول بلدي ما
أدري. فصل: ويصح عقد المساقات والإجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت، لأنه عقد يجوز عاما فجاز أكثر منه كالكتابة. فإذا عقدها على أكثر من عام لم يجب ذكره قسط كل سنة، كما لو اشترى أعيانا بثمن واحد. وإن قدر قسط كل سنة جاز وإن اختلفت، نحو أن يقول: ساقيتك ثلاثة أعوام على أن لك نصف ثمرة العام الأول وثلث الثانية وربع الثالثة، فإن انقضت المدة قبل طلوع ثمرة العام الآخر فلا شيء للعامل منها لأنها حدثت بعد مدته. وإن ظهرت في
بعد مدته عندنا بعد موته وغلط الصواب بعد مدته
لأنها حدثت بعد مدته، وإن ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثها في مدته.
غالب الناس الآن يقدرون السنوات بسهم واحد، مثل يقول ساقيتك على هذا البستان أو هذا البستان 3 سنوات بالثلث بالربع. الغالب أنهم لا يفرقون، لكن قد تدعو الحاجة إلى التفريق، مثل أن يكون العمل في هذا البستان في أول سنة أشق وأتعب، فهنا سيطلب العامل سهما أكثر. نعم آدم.
لو قال الأمور كرر هذه الأشجار وثم تكون مساقاة،
هذه يسمونها مغارسة. إذا كان على ثمر لم يغرس تسمى مغارسة، ويكون السهم في أصل الشجر. ها؟ في أصل الشجر. نعم. نعم. فسد. إذا لم يعين المدة فسد. فسد العقد، وحينئذ يرجع إلى سهم المثل. نعم عبد الله. نعم. في استحقاق المهر يعني. إيه الرجل يتزوج امرأه وجامعها استحق المهر كامل. ها؟ تلو؟ 3. لا نخليها. ما بقي الا دقيقتين فقط. نعم.
رب الله قبلت هالمده ان العامل تسقط من الاجره.
لا اجرت مثل على كلام المؤلف اجرت المثل. نعم.
الشيخ كيف يعطيه جزء من ثمره وهو لم يعمل فيما
يخرج؟ لا ما نعطيها الجزء المشروط. نعطيها النسبه. يعني مثلا إذا أخذها بالنصف وفي الأثناء فسخ رب الشجر فسخ، ولازم عمله هذا يعطى بالنسبة، لأنك أنت وهو راض بالعوض. طيب لا ما يصح، لأن هي إيجار، هو ما التزم بأنها إيجار، التزم بأنها مساقات وله سهم. فإذا قدرنا أنه مضى من المدة نصفها، وأن التعب في النصف الباقي كالتعب في النصف الأول، استحق النصف. نعم.